لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. وبعد، تقدم معنا الحديث عن بعض أبواب صلاة التطوع، وكان من أواخر ما أخذناه التأكيد على استحباب ركعتي الفجر واستحباب تخفيفهما، ولعلنا نواصل قراءة ما يتعلق بذلك من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الاضطجاع بعدهما. قال: حدثنا مسدد وأبو كامل وعبيد الله بن عمر ابن ميسرة قالوا: أنبأنا عبد الواحد قال: أنبأنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه. فقال له مروان بن الحكم: أما يجزئ أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع على يمينه؟ قال عبيد الله في حديثه قال: لا. قال: فبلغ ذلك ابن عمر رضي الله عنهما فقال: أكثر أبو هريرة على نفسه. قال: فقيل لابن عمر: هل تنكر شيء مما يقول؟ قال: لا، ولكنه اجترأ وجبن. قال: فبلغ ذلك أبا هريرة رضي الله عنه قال: فما ذنبي أن كنت حفظت ونسو؟ قال: حدثنا يحيى بن الحكم قال: حدثنا يحيى بن حكيم قال: أنبأنا بشر بن عمر قال: أنبأنا مالك بن أنس عن سالم أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى صلاته من آخر الليل نظر، فإن كنت مستيقظة حدثني، وإن كنت نائمة أيقظني، وصلى الركعتين ثم اضطجع حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه بصلاة الصبح فيصلي ركعتين خفيفتين ثم يخرج إلى الصلاة. قال: حدثنا مسدد قال: أنبأنا سفيان عن زياد بن سعد عمن حدثه ابن أبي عتاب أو غيره عن أبي سلمة قال: قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت نائمة اضطجع، وإن كنت مستيقظة حدثني. قال: حدثنا عباس العنبري وزياد بن يحيى قال: أنبأنا سهل بن حماد عن أبي مكين قال: أنبأنا أبو الفضل رجل من الأنصار عن مسلم بن أبي بكرة عن أبيه قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح، فكان لا يمر برجل إلا ناداه بالصلاة وحركه برجله. قال زياد: قال أنبأنا أبو الفضيل.
هذا الباب يتعلق بالاضطجاع بعد سنة الفجر وقبل صلاة الفجر، وقد ورد فيها حديث بالأمر بهذا الاضطجاع، فقد جاء في السنن من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه. ولذلك قال الظاهرية وطائفة بأن هذا الاضطجاع مأمور به، وبعضهم قال الأمر به على سبيل الوجوب، وبعضهم قال على سبيل الاستحباب. والصواب في هذا الباب أن الرواية إنما هي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وليست من قوله، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى سنة الفجر اضطجع على يمينه. وباب النوم هو من باب العادات وليس من باب العبادات، ومن ثم يكون هذا الاضطجاع مباحا وليس بمستحب ولا واجب، وذلك لأن الفعل النبوي ينقسم إلى أقسام، منها ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على جهة الخصوص به، فهذا يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، من مثل زواجه بالتسع ونكاحه المرأة التي تهب نفسها، ومن الأفعال النبوية ما فعله على سبيل الجبلة أو على سبيل العادة، فهذا يحمل على الإباحة ولا يحمل على الوجوب ولا الاستحباب، ولا يتقرب به لله عز وجل، من مثل لبسه الإزار والعمامة. والنوع الثالث من الأفعال النبوية ما فعله صلى الله عليه وسلم بيانا لحكم شرعي، فيأخذ ما هو بيان له، فإن كان واجبا كان الفعل واجبا. والنوع الرابع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على جهة القربة والعبادة، فالأظهر من قول أهل العلم في هذا القسم أنه على الاستحباب، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشاهد أصحابه يتركون، كان يشاهد بعض أصحابه يترك الاقتداء به في بعض أفعاله العبادية ولا ينكر عليه، ولو كان ذلك على الوجوب لأنكر عليه. فالمقصود في هذا الباب أن الاضطجاع لم يثبت الأمر به، وإنما وهم راويه فكان فعلا فنقله ليكون قولا، أو كان هذا من كلام الراوي فرافعه من رواه عنه. والصواب أنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والنوم من المباحات والعادات فيحمل على الإباحة، فيكون هذا الاضطجاع بعد سنة الفجر من المباحات.
قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال أنبانا حماد بن زيد عن عاصم عن عبد الله بن سرجس قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح، فصلى الركعتين ثم دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فلما انصرف قال: يا فلان، أيتهما صلاتك، التي صليت وحدك أو التي صليت معنا؟ قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا حماد بن سلمة حاء وأنبأنا أحمد بن حنبل قال أنبأنا محمد بن جعفر قال أنبأنا شعبة عن وراق عن ورقاء حاء وأنبأنا الحسن بن علي قال أنبأنا أبو عاصم عن ابن جريج حاء وحدثنا الحسن بن علي قال أنبأنا يزيد بن هارون عن حماد بن زيد عن أيوب حاء وأنبأنا محمد بن المتوكل قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا زكريا بن إسحاق كلهم عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
المراد بهذا الباب إذا أقيمت صلاة الفجر والإنسان لم يصلي سنة الفجر بعد، فماذا يفعل؟ هل يدخل مع الإمام في صلاة الفريضة مباشرة، أو أنه يصلي أولا سنة الفجر ثم يدخل مع الإمام؟ وظواهر أحاديث الباب، وهي حديث صحيحة قد رواها الإمام مسلم في صحيحه، أنه يدخل مع الإمام في صلاته، وأنه لا يجوز له أن يصلي سنة الفجر والإمام يصلي الفريضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وبذلك قال جماهير أهل العلم، وهو مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله، وأما مذهب الحنفية فهو على أنه يستحب فعل سنة الفجر ولو أقيمت الصلاة، لما ورد من التأكيد على سنة الفجر، ومذهب الجمهور أقوى لورود الحديث الوارد في هذا الباب. وهنا فائدة أخرى، وهي إذا أقيمت الصلاة والمأموم قد كبر لصلاة السنة المستحبة فماذا يفعل؟ العلماء لهم في فهم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ثلاثة أقوال. قول فلا صلاة هنا ما المراد بها؟ العلماء لهم في ذلك ثلاثة أقوال. القول الأول يقول لا صلاة مبتدأة، ومن ثم من كان في أثناء السنة المستحبة فإنه يكملها إذا أقيمت الصلاة، ولو كان في التشهد الأخير، ولو كان قد كبر تكبيرة الإحرام قبل قليل. والقول الثاني يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة أبدا مبتدأة أو مكملة إلا المكتوبة. وعلى هذا القول لو أقيمت الصلاة وهو في التشهد الأخير قطع صلاته وسبحته. والقول الثالث يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة تامة، وبالتالي قالوا إذا بقي أقل من ركعة فإنه يكمل الصلاة، وإذا بقي أكثر من ركعة فإنه يقطع صلاته للصلاة المكتوبة. ولعل هذا القول أرجح الأقوال في المسألة، ولعله يشهد له ما ورد من النصوص أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها، ويشهد له ما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه كان يأمر الواقفين بقطع صلاتهم المستحبة. وبقي هنا سؤال، وهو في قوله إذا أقيمت الصلاة هل المراد تكبيرة الإحرام كما قال طائفة، أو المراد الإقامة التي يقولها المؤذن؟ فقد قال بكل من هذين القولين طائفة، والأظهر هو القول الثاني، لأن لفظة الإقامة في الاصطلاح الشرعي تراد بها النداء الذي يكون قبل الصلاة. نعم.
قال رحمه الله: باب من فاتته متى يقضيها. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أنبأنا بن نمير عن سعد بن سعيد قال حدثني محمد بن إبراهيم عن قيس بن عامر قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ركعتين، فقال الرجل إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حامد بن يحيى البلخي قال قال سفيان كان عطاء بن أبي رباح يحدث بهذا الحديث عن سعد بن سعيد. قال أبو داود روى عبد ربه ويحيى ابن سعيد هذا الحديث مرسلا أن جدهم زيدا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة.
قول المؤلف باب من فاتته، أي من لم يتمكن من فعل سنة الفجر قبل صلاة الفجر فحينئذ متى يقضيها؟ وتقدم معنا أن الصواب أن وقت النهي في الفجر يبتدئ من طلوع الفجر، وأنه يستثنى من ذلك سنة الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا الفجر. قال لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر. وإذا كان الأمر كذلك فلو قدر أن الإنسان لم يصلها قبل الصلاة فإن الأظهر أنه يصليها بعد الصلاة في الوقت الموسع للنهي دون الوقت المضيق. وإن كان طائفة من أهل العلم فضلوا أن تؤدى ضحى قياسا على صلاة الليل. وقد أورد المؤلف في هذا الباب حديث قيس بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين يعني سنة الفجر، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم في لفظ أنه قال صلاة الصبح ركعتين، يعني لا حاجة لأن تزيد هاتين الركعتين الأخريتين. وفي بعض الألفاظ الصبح أربعة ينكر عليه. فقال الرجل إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إقرار له على فعله. والسنة قد تكون فعلية وقد تكون قولية وقد تكون إقرارية. والإقرار على نوعين، إقرار على عبادة فيدل على مشروعية تلك العبادة، وإقرار على إباحة أو على فعل غير عبادة من العادات فيدل على إباحة ذلك الفعل. مثال ذلك أكل الضب بإقراره صلى الله عليه وسلم، هذا عبادة أو عادة؟ عادة، فيدل على إباحته. وفي حديث خبيب أنه قبل أن يقتل صلى ركعتين فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا نقول هذا إقرار على عبادة فيدل على أنه من المستحبات. فالإقرار هنا على أداء الركعتين سنة الفجر بعد الصلاة يدل على استحباب ذلك. ولكن الخبر فيه علة، وذلك أن الرواة قد اختلفوا فيه، هل هو موقوف هل هو مرسل لم يذكر الصحابي فيه أو هو متصل. فابن نمير رواه متصلا بذكر الصحابي، وخالفه عطاء بن أبي رباح وعبد ربه بن سعيد ويحيى بن سعيد، ورووه مرسلا بدون ذكر الصحابي، فكانت رواية الإرسال أرجح من رواية الاتصال. ولكن هذا المعنى المذكور يشهد له قواعد الشرع فيما يتعلق بقضاء السنن الرواتب في أوقات النهي الموسع. نعم.
قال رحمه الله: باب الأربع قبل الظهر وبعدها. قال: حدثنا مؤمل بن الفضل قال أنبأنا محمد بن شعيب عن النعمان عن مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان قال: قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرم على النار. قال أبو داود: رواه العلاء بن الحارث وسليمان بن موسى عن مكحول بإسناده مثله. قال: حدثنا ابن المثنى قال أنبأنا محمد بن جعفر قال أنبأنا شعبة قال: سمعت عبيدة يحدث عن إبراهيم عن ابن منجاب عن قرثع عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم، تفتح لهن أبواب السماء. قال أبو داود: بلغني عن يحيى بن سعيد القطان قال: لو حدثت عن عبيدة بشيء لحدثت عنه بهذا الحديث. قال أبو عبيدة ضعيف. قال أبو داود ابن منجاب هو سهم.
قول المؤلف: باب الأربع قبل الظهر وبعدها. أراد المؤلف ذكر السنن المتعلقة بوقت صلاة الظهر، وقد ورد معنا من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤدي 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، فهذه سنن رواتب تقضى إذا فاتت. وهناك سنة مطلقة، نفل مطلق، لو فات فإنه لا يقضى بزيادة ركعتين بعد صلاة العصر، بعد صلاة الظهر، بعد صلاة الظهر. وفي هذا الحديث قال: من حافظ، أي استمر على هذه الصلاة، معناها أن من لم يستمر فإنه لا يدخل في هذا الخبر. قال: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر. لم يذكر هل هي مفصلة بركعتين فتسليم فركعتين أو متصلة، ولكن قاعدة الشرع أن تكون كل ركعتين بتسليم مستقل. وقد ورد في الحديث الآخر، في اللفظ الآخر، قال: ليس فيهن تسليم، ليس فيهن تسليم. والمؤلف لم يرتضي هذه الرواية الأخيرة، قوله هنا عن أم حبيبة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرم على النار. قيل بأن المراد به أنه يوفق إلى الأعمال الصالحة التي تجعله يمنع من النار، وبعضهم قال بأن المراد بذلك أنه لو قدر دخوله النار فإن النار لا تأكل جميع أعضائه، وإنما تأكل بعضها ولا تستوجب جميع أجزائه. وقد ورد في سنن النسائي أنه قال: من حافظ عليها فإن النار لا تمس وجهه، لا تمس وجهه. وبالتالي نعرف المراد بهذا اللفظ، وهذا الخبر فيه استحباب أداء 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها، واستحباب الاستمرار في ذلك. ثم أورد من حديث أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال: 4 قبل الظهر ليس فيهن تسليم، تفتح لهن أبواب السماء. قوله قبل الظهر 4 يعني 4 ركعات، ويحتمل أن تكون بتسليم وبدون تسليم، لكنه صرح بأنه ليس فيها تسليم. 4 يعني من الركعات قبل الظهر، هل المراد قبل دخول وقت الظهر أو المراد قبل أدائه صلاة الظهر؟ المراد الثاني، يعني قبل صلاة الظهر وقت نهي مضيق. وقوله تفتح لهن أبواب السماء معناها أنها تقبل وأنها تصل إلى الله سريعا. وبعض العلماء سمى هذا، جعلها سنة مستقلة، وسماها سنة الزوال، سنة الزوال. وهذا الخبر الذي ذكره المؤلف ضعيف الإسناد، لأنه من رواية عبيدة ابن معتب الكوفي، والعلماء قد قدحوا فيه وبينوا أنه لا يصح الاحتجاج بخبره. نعم.
قال رحمه الله: باب الصلاة قبل العصر. قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم قال أنبأنا أبو داود قال أنبأنا محمد بن مهران القرشي قال: حدثني جدي أبو المثنى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. قال: حدثنا حفص بن عمر قال أنبأنا شعبة عن إسحاق عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر ركعتين.
هذا الحديث قول المؤلف: باب الصلاة قبل العصر، أي هل يستحب للإنسان أن يتنفل قبل صلاة العصر أو لا؟ وأورد المؤلف في حديث أبي المثنى عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. وظاهر هذا الخبر صحة الإسناد، صحة الإسناد، ولذلك قال كثير من أهل العلم باستحباب أداء أربع ركعات قبل العصر. وأورد المؤلف فيه أيضا حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر ركعتين. فهنا ذكر للركعتين وليس فيه نفي للأربع الركعات الأخرى، وهذا الخبر ظاهره أنه جيد الإسناد. في إسناد عاصم بن ضمرة تكلم فيه بعضهم، والصواب أنه صدوق وأن روايته مقبولة، ولذلك تقبل هذه الصلاة، هذه اللفظة. قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، يعني بعد دخول وقت العصر. نعم.
قال رحمه الله: باب الصلاة بعد العصر. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال أنبأنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد العصر، وقل إن أخبرنا أنك تصليهما. وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما، فدخلت عليها فبلغتها ما أرسلوني به، فقالت: سل أم سلمة. فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها، فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة، فقالت أم سلمة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما، ثم رأيته يصليهما، أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم دخل، وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما، فأرسلت إليه الجارية فقال: قومي بجنبه فقولي له: تقول أم سلمة: يا رسول الله، أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه. قالت: ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد الصلاة، إني أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان.
قول المؤلف: باب الصلاة بعد العصر. بعد العصر وقت نهي، قد قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. ولكن لو قدر أن الإنسان هل يشرع للإنسان أن يصلي بعد العصر أو لا؟ وذلك أنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذا الوقت، صلى في هذا الوقت، فقال طائفة يصلي لظاهر هذا الخبر، وقال آخرون بأنه لا تصلى إلا ذوات الأسباب في وقت النهي الموسع. وذلك أنه قد ورد عندنا أحاديث في النهي عن الصلاة بعد العصر، ويقابلهم آخرون فيقولون ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر. كيف نجمع هذا الحديث الذي ذكره المؤلف هنا؟ فيه إشارة إلى طريقة الجمع، فإن الأصل هو النهي عن الصلاة بعد العصر وفيه وقت موسع، لكن تفعل فيه ذوات الأسباب، ومن ذوات الأسباب قضاء السنن الرواتب. فالنبي صلى الله عليه وسلم شغل عن الركعتين بعد الظهر لما قدم إليه وفد عبد القيس، ولم يتمكن من أدائهما إلا بعد العصر. ولذلك نقول بأن الصلاة السنن الراتبة تقضى بعد العصر في الوقت الموسع، ولكن المداومة على ذلك هذا لا يشرع لنا، إنما هو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من خاصيته أنه إذا فعل فعلا داوم عليه، وهذا من خاصيته صلى الله عليه وسلم. وبهذا تجتمع الأخبار الواردة في هذا الباب. وابن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة كانوا علماء المدينة في وقتهم، وقد استشكلوا هذه المسألة، فأرسلوا كريب مولى ابن عباس إلى عائشة يسألها عن هاتين الصلاتين، فقد ورد أن عائشة تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر، وورد عندنا حديث آخر يقول لا صلاة بعد العصر. هنا تعارض، فأرادوا أن يبحثوا في كيفية الجمع بين هذه الأدلة. وهذا الحديث الذي معنا يشير إلى هذا المعنى، فأداؤه أول يوم كان لي أداؤه قضاء لسنة الظهر البعدية التي أشغله وفد عبد القيس عن أدائها. نعم.
قال رحمه الله: باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أنبانا شعبة عن منصور عن هلال بن يساف عن وهب بن الأجدع عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة. قال: حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أنبأنا آبان قال أنبأنا قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر بن الخطاب وأرضاهم عندي عمر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. قال: حدثنا الربيع بن نافع.
ذكر المؤلف قولا آخر فيما يتعلق بالصلاة بعد العصر، فقد قال طائفة بأنه إذا كانت الشمس حية مرتفعة فإنه يجوز للإنسان أن يصلي، ولم يروه من أوقات النهي، والجمهور على أن وقت النهي يبتدئ من أداء المكلف لصلاة العصر حتى تغرب الشمس، وهو هذا القول أظهر. وقد أشار المؤلف هنا إلى حديث علي رضي الله عنه وحديث ابن عباس في هذا الباب، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم وغفر لكم ولوالديكم وللحاضرين. يقول السائل: إذا كنت في الصلاة المستحبة وأقيمت الفريضة، فهل أقطع المستحب بالتسليم أم أخرج منها مباشرة؟
قطع الصلاة النافلة هل يكون بالتسليم أو بالنية؟ نقول جعل التسليم في هذا الموطن عبادة، والعبادات لا بد فيها من دليل. بعض أهل العلم قالوا ورد في الحديث تحليلها التسليم، قالوا فيشمل هذا ما كان بعد انتهاء الصلاة وما كان في أثنائها. والتحلل من الصلاة إنما يكون بعد الفراغ منها، ولذلك فإن الأظهر هو أن انصرافه يكون بالنية، لا حاجة للتسليم. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: من كان ملتبسا أحسن عليك من كان متلبسا بصلاة فريضة يقضيها ثم أقيمت الصلاة الحاضرة، هل يقطع الصلاة أم لا؟
نعم. صلاة الفرائض مستثنات من هذا الباب، لا تدخل فيه. والمعنى في هذا أن صلاة النافلة يجوز قطعها بخلاف صلاة الفريضة، فإنه لا يجوز قطعها إلا بإكمالها. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: أنا في بلد يسلم المأمومون مع الإمام أي يوافقونه في التسليم، وينكرون علي إذا فعلته بعد تسليمه إذا تابعته، فهل فعلي صحيح؟
فعلك صحيح، ولا تلتفت إلى معارضتهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، إلى أن قال: فإذا سلم فسلموا. والفاء تفيد التعقيب، معناه أن تسليمك يكون بعد تسليم الإمام.
ثابكم الله. يقول السائل: مريض بسلس البول وهو معتمر أتى من بعيد، كيف يتوضأ مع صعوبة الوصول للحرم بعد الأذان؟
إذا من كان فيه حدث دائم فإنه إذا توضأ في أول الوقت يعد متوضئا إلى آخر الوقت ولو خرج منه حدث. مثال ذلك صلاة العشاء وقتها طويل، لو جاء هذا الذي فيه سلس البول فتوضأ بعد أذان صلاة العشاء وصلى بعيدا ثم انتظر، فجاء وصلى وطاف الطواف، لو بعد ساعة أو ساعتين عد طوافه مجزئا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم القنوت في صلاة الفجر؟
القنوت في صلاة الفجر هو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي، وذلك أنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الفجر، حديث أنس وغيره. ولكن الذي يظهر أن هذا القنوت في صلاة الفجر والروايات الواردة فيه على نوعين: روايات أراد بالقنوت في الفجر طول القيام، وروايات أخرى تدل على دعاء القنوت لكن كانت في أوقات نوازل مدلهمة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الطريق.